قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة يقول: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز، ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب، فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: قد أصبتم أو قد أحسنتم. قال: حدثنا مسدد ساق السند إلى الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وذكر فوق العمامة. قال: عن المعتمر: سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة عن المغيرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة. نحن مع حديث المغيرة بن شعبة في مشروعية المسح على الخفين. الخفان جمع خف، الخف النعل الذي يستر الكعبين، يعني كعب الرجل اليمنى وكعب الرجل اليسرى، إذا ارتقى إلى الساق يقال له خف، سواء كان من جلد أو كان له بطانة من جلد وصوف أو كان من قطن لفافة الرجل التي يمكن السير بها، شرع الله تعالى لنا ورخص على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح على الخف، على الموق، على الجورب، على ما يلف القدمين بشروط. نحن مع حديث المغيرة، وحديث المسح على الخفين أحاديث كثيرة شهيرة رواها جملة من أصحاب النبي لا يحصون، ومن زعم بأن المسح على الخفين منسوخ فقد أبعد النجعة. المسح على الخفين مشروع، تتوضأ مثلا لصلاة الصبح وتلبس خفيك النعلين اللذين يستران الكعب، تصلي صلاة الصبح بالوضوء. إذا كان وقت الظهر تتوضأ، إذا بلغت إلى موضع القدمين لا تخلع القدمين، لا تخلع النعلين، تمسح على الخف، على الموق، على الجورب الغليظ الذي يمكن السير به الذي يمنع من الحر والبرد تمسح مدة معلومة يوم وليلة لغير المسافر. أنا مسحت بدأت من الظهر أمسح للظهر العصر المغرب العشاء الصبح، أتوضأ للظهر ألبس الخفين أصلي بصلاة الظهر الظهر بالوضوء، إن جاء وقت العصر مسحت للعصر المغرب العشاء الصبح الظهر، خمسة أوقات يوم وليلة. وإذا كنت مسافرا 3 أيام ولياليهن رخصة عطية من الله، تمسح على الخفين أنت حاضر مقيم صحيح ليس لك عذر جاز. حتى إن من أهل العلم من يقول يجوز للمرأة التي لا تخرج قابعة في البيت أن تلبس الخفين تمسح مدى عمرها، هي رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. المسح على الخفين لا يشترط أن يكون في وقت البرد، في وقت البرد، في وقت الحر، في وقت الحضر، في وقت السفر، هذه عطية من الله ورخصة من الباري جل وعلا من على هذه الأمة بها. أما ما يتعلق بالمسح على الرجلين من دون خف ولا موق ولا جورب فهذا قد سبق لنا الكلام عليه في الدروس الماضية، والذي ندين الله تعالى به والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه لا يكتفى بالمسح على الرجل وإنما تغسل الرجلين. فإذا كان عليك جورب غليظ عليك خف عليك موق جاز لك أن تمسح يوم وليلة وثلاثة أيام ولياليهن كما يأتي الكلام عليه. دعوى أن المسح على الخفين منسوخ دعوى باطلة، لكن ما الدليل؟ دليل من قال بأن المسح على الخفين منسوخ؟ قالوا منسوخ بآية المائدة، آية نزلت في سورة المائدة: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ما ذكر الرجلين، إذن المسح على الرجلين على الموقين على الجوربين منسوخ، ليس صحيحا هذا. آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، وقصة المغيرة أن النبي مسع على الخفين كانت في غزوة تبوك، غزوة تبوك بعد غزوة المريسيع. فالأول لا ينسخ المتقدم وإنما المتأخر ينسخ المتقدم. دليل آخر ذكره لنا الإمام أبو داود هو أن جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي من بجيلة من بني مالك، رجل عظيم كبير بعث النبي إليه، وأتى جرير بن عبد الله البجلي الذي أعطاه الله تعالى نصف الحسن، وكان رجلا ضخما كبيرا من بجيلة من بني سعد، نعله نصف ذراع مقدار ذراع، دخل على رسول الله، وكان النبي قد بعث إليه، ولما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أخرج كساء له وألقاه إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا كريم القوم. والشاهد أن جرير ابن عبد الله البجلي إسلامه متأخر بعد نزول المائدة وقبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بمدة وجيزة. إذن من قال بأن المسح على الخفين منسوخ لا دليل له صحيح صريح. الدليل فعل رسول الله في غزوة تبوك، فعل الصحابة ذلك بعد وفاة رسول الله، وقد سمعت ما قال علي بن أبي طالب بعد وفاة النبي بمدة: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، لا يمسح الباطن، وإنما تمسح مسحة واحدة. الجند العمال الذين يحتاجون إلى لبس نعال تبلغ إلى نصف الساق أو أقل وتستر الكعبين، هذه رخصة لنا ولهم، بدل أن الجندي عندما يأتي ليتوضأ يزيل نعله ويتوضأ ويغسل رجليه ويلبأ، لا، يجوز له أن يتوضأ ويكمل الوضوء، فإذا ما توضأ وأكمل الوضوء غسل رجليه لبس شرابة، لبس النعل، نعل الجند الذي يغطي الكعبين، وجاز له أن يمسح يوم وليلة ما دام أنه مقيم، وثلاثة أيام ولا يريهن ما دام أنه مسافر. ولعلك تذكر، وإن لم تذكر أذكرك، أن جماهير أهل العلم يقولون لا يلبس الخفين إلا على طهارة تامة، بمعنى من أراد أن يلبس الخفين وأراد أن يمسح على الخفين النعلين اللذين يستران الكعبين يتوضأ وضوء تام، يغسل رجله اليمنى، يغسل رجله اليسرى، بعد ذلك يلبس لفافة الرجل ويدخل النعلين الخفين وهما طاهرتان، يعني الرجلان طاهرتان. فلو غسل الرجل اليمنى ولبس الخف ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الخف لا يجوز له أن يمسح عليهما، هذا مذهب جماهير أهل العلم، إلا ما يذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وسفيان الثوري ويحيى بن آدم، جماعة من أهل العلم قالوا إنه يجوز له أن يغسل الرجل الأولى ويلبس الخف، يغسل الرجل الثانية يلبس الخف، ولا يشترط أن يدخلهما طاهرتين. وإذا نظرنا إلى الحديث، حديث المغيرة، أراد المغيرة أن يزيل خفي النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما، أدخلت رجلي وهما طاهرتان. ولذا مذهب الجمهور إن شاء الله تعالى أقرب للصواب. نستمر مع المغيرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث. ركب النبي ركبة ومعي إداوة، فخرج لحاجته يقضي حاجته، وكان النبي إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، وكان إذا أراد أن يقضي حاجته استتر ولا يبرز أمام الناس. قال: فخرج لحاجته، وفيه دلالة على أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ليس بإله، لأن الإله لا يأكل لا يشرب، وأما من يأكل ويشرب ليس بإله. قال تعالى وأمه كانا يأكلان الطعام، عيسى وأمه. يرد النبي صلى الله عليه وسلم على النصارى الذين أله عيسى، قال لهم العيسى ابن مريم وأمه كانا يأكلان الطعام، لأن من اضطر إلى أكل الطعام احتاج إلى البراز، احتاج أن يدخل بيت الخلاء. ولو أن المرء محصور وأراد أن يقضي الحاجة قضى حاجته في أشنع موضع، ولو أدى الأمر إلى أن يخوض في العذرة أجلكم الله إلى ركبتيه يدخل ليقضي الحاجة. هذا دليل على أن العبد المخلوق عاجز، لكن الله تعالى أحد صمد، الصمد الذي لا جوف له. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي يصمد الخلائق إليه، يحتاجون إليه ويطلبونه ويسألونه، أو الصمد الذي لا جوف له، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، لا إله إلا هو. ومن احتاج إلى طعام وشراب احتاج إلى بيت الخلاء وقضى الحاجة. وفيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يتبول ويتبرز، صلى الله عليه وسلم ما ادعى أنه إله فدعوى أنه لا بول له، ودعوى أنه لا يتبرز، ودعوى أنه لا ظل له. هذا يحتاج إلى دليل واضح. النبي لا يقدر ولا يقدس ولا يكرم ولا يعظم بالكلام، وإنما يكرم ويعظم بما شرع الله. من يزعم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ولا ظل له، من الذي قال لا ظل له؟ له ظل، يدخل بيت الخلاء، يقضي النبي حاجته، لا يعلم الغيب، ولكن إذا علمه الله تعالى علم، وهو بشر وليس كالبشر. ميزه الله تعالى بأنه بشر يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة فتلقيته بعدما عاد فأفرغت عليه. وفي هذا دلالة على جواز الاستعانة بالغير، وإذا ما استعنت بولدك أو زوجك أو أخيك أو خادمك لا يعتبر هذا من الكبر. الكبر غمط الحق وغمط الناس. وأما رجل يريد أن يتوضأ يحتاج إلى من يعينه ويسكب عليه الماء جاز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخدمه المغيرة، يخدمه عبد الله بن مسعود، يخدمه أنس بن مالك، يخدمه كعب بن مالك، الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يخدمون النبي المتواضع غير المتكبر. يقول صلى الله عليه وسلم أنا آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ولما دعا رجلين أتيا إليه ترتعد فرائصهما خشية من النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهما هونا على نفسيكما أنفسكما، إيش هذا؟ إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، أنا أمي قرشية تأكل القديد، يعني تأخذ اللحم وتجعله شرائح، والعرب كانوا يفعلون هذا قبل الثلاجات وإلى عهد قريب كان الناس يعملون هذا، يقدد وينشر في الشمس وبعد ذلك يدق ويوكل. لكننا اليوم بحمد الله ورحمته وفضله ومنته لا نعرف هذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجلين إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
نمشي مع المغيرة. قال فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه، يعني بدأ يتوضأ، ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم. ذهب إلى الشام، وبلاد الشام باردة، وهو يريد أن يذهب إلى تبوك، فأخذ الحيطة وأخذ الوسيلة المشروعة ولبس جبة من صوف، يريد أن يذهب إلى بلاد باردة. ما كان يدعي صلى الله عليه وسلم بأنه يلبس لباس الصيف في الشتاء ويلبس لباس الشتاء في الصيف، ما كان النبي على هذا صلوات الله وسلامه عليه، وهو أزهد الخلق وهو أصلح الخلق وهو أتقى الخلق صلى الله عليه وسلم. لما أراد أن يذهب إلى أحد قبل أن يخرج لبس درع، ثوب قميص من حديد، ولبس المغفر، يعني وضع على رأسه لامة من حديد. لما وصل إلى عند موضع المسجد الذي يقال له مسجد الدرع لبس درعا آخر ظاهر بين درعين، وهذا من اتخاذ الأسباب المشروعة. أراد أن يذهب إلى مكة عام الفتح صلى الله عليه وسلم، ما خرج معتمرا وإنما خرج محاربا، لبس المغفر، وضع على رأسه عمامة سوداء، ربما أن عدو ربما أن إنسان يريد أن يضربه بسيف فيقع على المغفر، ويتخذ النبي الأسباب صلى الله عليه وسلم. وكل ما تسمع وكل ما ترى من أن هذا صالح وتقي وورع، يا أخي هذا ما يغطي رأسه أبدا، هذا ما يزيل الثوب الذي عليه، عليه ثوب أسود أحمر أصفر في الشتاء والصيف بالثوب الأحمر والأصفر، هذا ثوب شهرة، يريد أن ينظر الناس إليه، يريد أن يقدسه الخلق، وإنما على العبد التقي النقي الورع أن يكون خفي لا أن يشر نفسه. يقول هذا رجل صالح، أي صالح؟ قال يخرج ويأتي من بلادي ليس معه إلا مسبحة ومعه إداوة، معون ماء، ما لا نقود ولا أكل ولا شرب، ويأتي ويمر على الميقات، ميقات الإحرام، لا يغتسل، لا يلبس إزار ورداء ونعلين، وإنما ينوي ويحرم في ثوب أخضر، ويأتينا إلى المدينة وله شوشة منبوشة وعليه ثوب أخضر، الناس يزعمون بأن هذا ولي صالح، ويقف بعرفة وهو بهذا الثوب. والله هذا ليس بصلاح وليس بتقوى، وإنما هذا مخالفة لما جاء به صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أتقى المتقين وأخشانا لله وأتقانا لله وأعلمنا بالله. لما أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج كان يغتسل من البيت ويتطيب ويدهن شعر الرأس، يجعل عليه طيب بذريرة ويجعل صمغ، ثم يلبس الإزار والرداء والنعلين، ويذهب إلى ذي الحليفة أبار علي وينوي هنالك بثيابه العادية التي كان يلبس، لا يلبس إزار ورداء صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد أن ينوي وهو صالح عمرة أو حج، الصالح من اتبع رسول الله، الصالح من اتقى الله، الصالح من عمل ما دعانا إليه رسول الله، لا أن يشاق الله ويشاق رسول الله ويخالف الله وبعد ذلك أنا هذا مجنون، هذا بهلول، هذا درويش على غير القبلة. الدرويش على القبلة من استطاع أن يمشي على نهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتخذ الأسباب المشروعة، لبس جبة من صوف أتت من الروم، ولما بلغ صلى الله عليه وسلم إلى موضع غسل اليدين، يغسل يديه إلى المرفقين، الجبة ضيقة لا يمكن للنبي أن يخرج يديه، فاضطر إلى أن يخرج يديه من الداخل وغسل اليدين اليمنى اليسرى، هكذا يقول المغيرة. قال: أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت، فادرعهما ادراعا، بمعنى أخرجهما أخرج يدي إخراجا من تحت الكم، فلما أهويت إلى الخفين لأنزعهما قال لي: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسع عليهما. قوله أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، هذا مذهب جماهير أهل العلم، من أنه إذا أدخل إحداهما على غير طهارة لا يجوز أن يمسح. ووردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بإدخال الرجلين في حالة الطهر، فإذا ما أدخل الرجلين يعني توضأ وأدخل رجلي وانتهى، بعد ذلك يلبس الخفين يوم وليلة أو ثلاثة أيام ولياليهن. من متى يبدأ في المسح؟ يبدأ في المسح من بعد ما انتقض الوضوء. أقول لك للتوضيح: توضأت لصلاة المغرب ولبست الخفين أو الموقين أو الجوربين، يأتيك الآن باب مخصوص يدل على جواز المسح على الجوربين. الجورب غير الجلدي يجوز المسح عليه، يأتيك الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. لبست الخفين، أتيت إلى المسجد، صليت المغرب بوضوئي، صليت العشاء بالوضوء، ما انتقض وضوئي، طبعا بعدما عدت إلى الدار ونمت انتقض الوضوء. إذا متى أبدأ المسح؟ أبدأ المسح من صلاة الصبح، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. عندما أريد أن أصلي الصبح أخلع الخفين، أتوضأ، ألبس الخفين. مثال آخر: قبل صلاة المغرب توضأت، لبست الخفين، أتيت إلى المسجد لصلاة الظهر المغرب، صليت المغرب بالوضوء، بعد ذلك انتقض وضوئي، اضطررت أن أذهب لأتوضأ، فتوضأت للعشاء. من متى أبدأ المسح؟ ما دام أن الوضوء انتقض أبدأ في المسح من صلاة العشاء، أتوضأ وأمسح العشاء، الصبح، الظهر، العصر، المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى.